ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي رسول الله ورحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى. ولا تحرمنا يا مولانا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وأجرنا يا مولانا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وألحقنا بهم يا ربنا. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهكذا انقضى رمضان وجاء العيد وانقضى العيد كذلك. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعل أيامكم كلها أعيادا، وأن تعود علينا وعليكم هذه الأيام دائما بالخير والأمن والسلام. يعود إليكم برنامجكم مع الأسرة المسلمة ليسعد بكم ولتسعدوا به، وكي نعيش سويا ساعة مع الأسرة. لكن اسمحوا لنا في البداية أن نحمل لكم أخبارا لا تسركم، كم كان بودي أن أسركم بما لدي، لكن مع برنامج الأسرة المسلمة بالذات الاتصالات بمقدم البرنامج لا تنقطع على مدار الأسبوع. يعني لو أنني فتحت الهاتف لاستقبال المكالمات المتعلقة بقضايا الأسرة من إخواننا المشاهدين ومن أخواتنا المشاهدات، فإن الهاتف لن يتوقف لا في الليل ولا في النهار. وكم يؤلمني كثيرا ويعز علي أن يتصل بي أحد أبنائي أو إخواتي الأكارم أو إحدى أخواتي أو إحدى بناتي للمساهمة، لديهم رجاء للمساهمة في حل مشكلة، ولكن المسافة التي تفصل بيني وبين أصحاب المشكلة مسافة بعيدة. كم يعز علي والله أن أعتذر لحضراتكم عن الإسهام الفعلي والجلوس مع أفراد الأسرة وأطراف القضية. أتمنى، وعلى كل حال عندما تكون القضية قريبة من المكان الذي أقيم فيه في دقهلية أو في ضمياط، يعني ربما سهل علينا وتيسر لنا أن نقدم المساعدة بشكل مباشر. الاتصالات في المرحلة الماضية وطوال شهر رمضان وما بعد رمضان اتصالات تئن بالحزن. لماذا؟ لأن أسرة مسلمة صغيرة كانت أو كبيرة على وشك الانهيار، وتعجبون أيها السادة الأكارم عندما تعلمون بأن الأسباب ليست في داخل المنزل، وليست من الزوج والزوجة، وليست من الأبناء كذلك، وإنما تطفل أحدهم أو تطفلت إحداهن على الأسرة فأفسدت وقامت بمهمة أملاها عليها الشيطان لتحرم الأسرة من السعادة، بل قولوا معي أملاها عليها الشيطان حتى تتمزق هذه الأسرة بالطلاق، وحتى يتشرد أبناؤها بعد فترة من الزمن كان الجميع آمنا مطمئنا في رحاب الأسرة. ولعلكم تعجبون كذلك أن المتطفلين على الأسرة في معظم الأحيان ليسوا من خارج الأسرة، يعني يمكن أن تكون أم الزوج، ويمكن أن يكون المتطفل، وأنا آسف في التعبير، والد الزوج، وربما كان شقيقا متسلطا، وربما كانت شقيقة أيضا متسلطة. دار حوار بيني وبين إحدى السيدات على الهاتف، وكانت تشكو مشكلة مماثلة، فقلت لها: هذه أخت الزوج؟ قالت: نعم. قلت لها: المفترض أنها تحبك وتحب أبنائك. فقالت مندهشة: هل هناك سيدة تحب زوجة أخيها والطمة الكبرى، أو تحب أبناء أخيها؟ طبعا هذه مغالطة بالتأكيد، ولست متفقا معها، وقلت لها ذلك بل وغضبت. نعم، لكن العبارة بعد أن انتهت المكالمة ما زالت تطاردني، وأنظر وأتأمل فيها من حين لآخر برغم ثقلها على مسامعي وثقلها على قلبي، لكني أعدت النظر فيها والتأمل أكثر من مرة، وبالذات: هل هناك سيدة تحب زوجة أخيها أو تحب أبناءه؟ ربما الجزء الأول من العبارة يعني فيه كلام، لكن أن تتشكك السيدة في حب العمة لأبناء أخيها، لا أتفق أبدا معها. ربما تسوء العلاقات بين العائلتين لخلاف وقع، فينعكس هذا بالقطيعة على الجميع وتحدث فجوة بين الطرفين، لكن ذلك لا يبرر لها أبدا أن تصوغ هذه العبارة العجيبة وأن تقول: هل هناك عمة تحب أبناء أخيها؟ هذا كلام مردود عليه، وكنت متعجبا جدا من هذه الصياغة. على كل، الذي فهمته من هذه السيدة التي هاتفتنا ودار الكلام حول هذه القضية، علمت أن أخت الزوج هذه التي تتحدث عنها، علمت أنها أيضا من المتطفلات اللواتي لا يسرهن أن يعيش أخوها آمنا مطمئنا مع أبنائه وزوجته. الشكوى بأحداثها وما وقع في الأمر من أحداث وكلام وحوارات، كل ذلك يؤكد أن السيدة تتجاوز الخطوط الحمراء وتقحم نفسها في حياة أخيها وتثقل على زوجته، فتتأثر الأسرة ويدب الخلاف بين طرفيها بعد أن كانوا كما قلت لأحبتي آمنين مطمئنين. أيها الأحبة في الله عز وجل، من كثرة هذه الشكاوى اسمحوا لنا أن نقول لحضراتكم في هذه الليلة: اتقوا الله عز وجل في الأسرة، اتقوا الله عز وجل في الأسرة. الأسرة هي الخلية الأولى في هذا المجتمع، هي الخلية الأولى في أمة الإسلام. عندما ينصلح حالها وتعظم العلاقة أو علاقة الأسرة بربها تبارك وتعالى وتؤدي واجبها نحو أبنائها ويؤدي كل فرض فيها عمله بما يرضي الله تبارك وتعالى، عندما يكون شأن الأسرة كذلك ينصلح حال المجتمع بكامله. والمفترض أيها الكرام الطيبون، المفترض أن نقدم للأسرة كل عون ممكن. عندما تحتاج الأسرة إلى ذلك ونقدمه بالأسلوب الأخوي الطيب ونقدمه لله تبارك وتعالى، يعني عندما نسدي نصيحة لوجه الله فينبغي أن تكون هذه النصيحة مؤسسة على أحكام شريعتنا الغراء وعلى قيم الإسلام الحنيف وعلى أخلاق هذا الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. عندما تطلب منكم النصيحة ويطلبها أحد أفراد هذه الأسرة وأنتم قادرون على تقديمها بالأسلوب الأمثل، حينها قدموها لله وفي حدود المطلوب، قدموها بلغة أخوية كريمة، قدموها وأنتم ترجون عليها من الله عز وجل الأجر والثواب. انصحوا لله تبارك وتعالى وأنتم حريصون على هذه الأسرة وأنتم تريدون لها السعادة. أما أن يستغل أحد الحمقى أو المتطفلين أن يستغل ظروف الأسرة ليدخل في وقت ربما غير مناسب ويبث سموم الفرقة والخصام والعداوة وهو يبتغي أن يشعل نارا في هذه الأسرة، هذا عدو الله تبارك وتعالى. نعم، عدو الله تبارك وتعالى الذي لا يريد الخير للناس ويريد العانة والمشقة للناس وللأسرة، هذا عدو كما قلت لله وللناس. ده رب العالمين تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولتكن منكم أمة، جماعة جماعة وجماعة كبيرة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكم قلنا مرارا في برنامجنا هذا، هذه الجماعة التي يتحدث عنها القرآن، هذا الكيان المحترم الذي يقدم النصح والتوجيه للمسلمين ولكافة أفراد الأمة، هذه الجماعة ينبغي أن تكون متوفرة وموجودة في كل مكان وعلى كل المستويات. ومن فضل الله تبارك وتعالى، فإنه خص فئة من عباده وهيأهم لأداء هذا الواجب، واجب إصلاح ذات البين، هيأهم ربنا وحبب إليهم هذا العمل، وهم موجودون من فضل الله تبارك وتعالى أينما وليتم وجوهكم وسألتم عنهم ستجدون من الناس من خصهم الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وهيأهم لأداء هذه الرسالة، رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المستويات، ومن بين هذه المستويات الأسرة المسلمة. فنقول نبدأ بالوالدين، نبدأ بالوالدين. أعترف أمام حضراتكم وبخبرتي وتنقلاتي ولقاءاتي بالناس أن كثيرات من الأمهات وأن كثيرين من الآباء مهتمون تماما بسعادة ولدهم، ومن أجل ذلك يحسنون إليه ويتدخلون في الوقت المناسب للإصلاح بينه وبين زوجته وبالأسلوب المناسب. وربما ضحى الوالد وضحت الوالدة بحقها في سبيل إسعاد ولدها وأن يعيش آمنا مطمئنا مع زوجته وأبنائه. من هذه النوعية من الكرام التقيت بكثيرين ورأيت كثيرات. نعم، كل الذي يعنيهم أن يعيش ولدهم مع أبنائه وزوجته سعيدا، ولا يتدخلون في شؤون تلك الأسرة إلا عند الضرورة القصوى، وعندما يرى الوالد أو ترى الوالدة أن دورا مطلوبا لها في هذه المرحلة، عندها تؤدي واجبها وبأسلوب طيب لا يجرح مشاعر ولدها ولا زوجته. وفي المقابل أحبتي في الله، هناك أمهات لا تتقي الله تبارك وتعالى في ولدها أبدا، ولا تشغل نفسها بأمر سعادته. قد يتعجب البعض ويقول ليس إلى هذه الدرجة يا مولانا. نعم، إلى هذه الدرجة، وأؤكد لا يشغلها. المهم أن تمارس دور التسلط على زوجته، أو أن تمارس أساليب القهر. القهر يعني عندما تواجه ولدها بعبارات قاسية تمس كرامته أمام زوجته، وعندما تعنفه أنه سافر ولم يخبرها، أو أنه أنجز موضوعا ما، أو اشترك في مشروع ما ولم يستشر الوالدة الكريمة، ولذلك غضبت وعنفته وأمام زوجته، فأصبح يعمل لها ألف حساب، وقبل أن يقدم على الصغيرة والكبيرة إذا به يستشيرها، قد توافقه وقد لا توافقه، وقد يسمع ما يكره. سيدة الكريمة، إذا كنت من هذه النوعية فاتق الله في ولدك، واعلمي أنه أصبح زوجا وقائدا لعائلة ومديرا لمنزل، وله حياته الخاصة، ومن حقه أن يدير بيته وأسرته كما يريد وبالطريقة التي يراها نافعة له ولأولاده. وربما كان لديه من الفكر والثقافة ما يمكنه من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. نعم، وهذا لا يتوافر لديك إن كنت تجدين متعة في قهره وفي إذلاله، إذن إن كنت تجدين تلك المتعة في الضغط عليه أو في إيذائه بعبارة قاسية أمام زوجته فأنت تحتاجين إلى العلاج. نعم هذا مرض نفسي فاتق الله عز وجل. المهم أن تسمعي عنه الأخبار الطيبة. نعم وما دامت الأمور تسير سيرا طيبا ولم يشكو لك ولم يطلب تدخلك هذا يكفي، هذا يكفي. المطلوب أن تشمليه وأهل بيته بالدعاء الطيب. كلما تذكرت ولدك هذا سل الله عز وجل أن يوفقه، أن يوفقه. أنت صاحبة خبرة، نعم نقر لك بذلك، وربما كانت زوجة ولدك في حاجة ماسة إلى هذه الخبرة، هذه حقيقة، وبالذات في سنوات الزواج الأولى. عندما تجدين يا سيدتي الفرصة مناسبة لإسداء النصح والتوجيه والإرشاد لها قدمي هذه النصيحة، واعلمي بأنك تقدمين النصيحة لبنتك، لابنتك، نعم إنها ابنتك، وسعادتها واستقرارها في معية زوجها أمر يسرك. فإن شعرت بغير ذلك كما قلت لك منذ قليل فاعلمي أنك تحتاجين إلى العلاج. نعم نعم تحتاجين إلى العلاج. لكني أذكرك، أذكرك أن لك، أن لك بنات، أن لك بنات متزوجات، وكل واحدة منهن تحتاج في بيت الزوجية إلى من يحسن معاملتها. والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. إن أنت أحسنت إلى بنت الناس وأحسنت معاملتها وشددت من أزرها وأخذت بيدها إلى طريق النجاح والتوفيق فإن الله عز وجل سيجند لبناتك أيضا في بيت الزوجية من يحسن إليهن. ربما نشأ الولد وهو صغير، ربما نشأ في جو الاستبداد والقهر والأوامر، ممكن ممكن وينطوي، ونتصور بجهل أنه يتمتع بالحياء. لا والله ليس من الحياء في شيء، هذا السكوت وعدم القدرة على المواجهة والنظر إلى الأرض في معية الوالدين ليس حياء، إنه الخجل، إنه مرض، وأنتم السبب، أنتم السبب في قهر هذه الشخصية وانطوائها وحرمانها من التعبير عن نفسها بسبب النشأ الخطأ. وتختلط الأمور علينا، تختلط الأمور علينا ما بين الخجل والحياء، وهذا أمر في غاية الخطورة. الحياء صفة أودعها الله عبده، أودعها الله عبده، فهو يتقي الله بهذه الصفة ولا يقدم على أمر يحرمه الله أو يكرهه الله أو يحرمه الإسلام الحنيف أبدا، حتى لا يراه رب العزة على معصية. وهذه الصفة تقوم على تقوى الله تبارك وتعالى، ولا تتكامل في نفس العبد إلا بالتربية الصحيحة. كثيرون للأسف البالغ مع أولادهم وهم صغار كلما حاول الولد أن يقدم على مبادرة ما ويريد أن ينجز مهمة بنفسه أو يريد أن ينتدب نفسه لمهمة ما يشعر فيها بذاته ووجوده وأنه قادر على أن يعمل ما يعمله الكبار بمجرد أن يقدم هذا الاقتراح. يا لطيف يا لطيف، نصب عليه عبارات القهر والمنع ونفقده الثقة في ذاته. نعم، يفقد الثقة في ذاته ويقول إذن أنا أقل من إخواني وزملائي وأترابي من هم في سني. إذا تكرر ذلك وحاول أن يبدي رأيه من حين لآخر في أمر مطروح على مستوى الأسرة للنقاش، إذا حاول أن يبدي رأيا وقهرتموه ومنعتموه وقلتم كما يقول الناس انت لسه صغير، ده مش وقت الكلام، اما تكبر بقول رأيك في الموضوع، اساليب غير تربوية بالمرة. بل ان المنتظر ان يحقد الولد وان يكره الولد كل من يقف في سبيله ويمنعه من اداء تلك المبادرات التي يريد أداءها، بل إنهم يطردونه أحيانا من الغرفة المجلس التي يجلس فيها الضيوف. يريد أن يجلس وأن يسمع من الكبار وأن يتعلم من الكبار عندما يتناولون موضوعا من الموضوعات. ما المانع؟ إذا كان سنه يسمح بذلك فلماذا طردتموه؟ أنتم بهذه الأساليب تفقدونه شخصيته فينشأ منطويا سلبيا لا يريد أن يشارك في أنشطة البيت أو قضايا البيت، لا يريد أن يشارك لأنه يحذر أن يسمع شرا مستطيرا من العبارات القاسية التي يتعرض لها من حين لآخر. إذن المنتظر منه أن يكره من منعوه ووقفوا في سبيله، كان يريد أن يشعر بذاته. إنه مثلا في مرحلة المراهقة وهي مرحلة خطيرة، ينبغي أن نشجعه وأن نشعره بالجديد الذي طرأ عليه، الجديد الجسدي البيولوجي أو الجديد النفسي، نساعده ونسدد خطاه ونصوب له برفق وننصح له ونشعره أنه أصبح قادرا على المشاركة. إن فعلنا معه ذلك انتظروا منه جديدا في كل يوم، وسترونه شخصية قوية إيجابية قادرة أن تنجز من الأعمال ما يسند إليها. يا إخواني، الخطير في الأمر أن أمهات وأن آباء حتى لو تزوج الولد ما زال صغيرا في عيني كل منهما. والأساليب القديمة التي كانوا يتعاملون بها أو كان يتعاملان بها معه ما تزال الأساليب. إنه أصبح رجلا، إنه تزوج وأصبحت امرأة في عصمته، ها، ويريد أن يمثل الرجولة أمامها ويريد أن يثبت لها أنه قادر على حمايتها إذا ما تعرضت لمكروه. والزوجة تحب أن ترى زوجها قوي الشخصية حتى في حضرة أبيه وأمه. نعم نعم، تريد أن تراه كذلك وأن تشعر معه بالأمن والأمان وبأنه قادر على حمايتها. للأسف البالغ أيها السادة، للأسف البالغ، كم تعمدت إحدى الأمهات أن تفقده ذلك كله حتى أمام زوجته، بل تتعمد الإهانة أمام الزوجة، بل تتعجب كيف يتحدث أمام أمه وكيف يسترسل في الحديث أمام أمه. يعني المطلوب ايه؟ المطلوب الام بتتكلم تنظر الى الارض، ما تفتحش في وجهه، نعم تسمع وبس، وتقول حاضر وبس. هو عشان اتجوزت خلاص افتكرت؟ لا، بالله عليكم، لو مورست هذه الاساليب الارهابيه، اي والله ارهابيه، لو مورست مع الولد المحترم المتزوج حديثا مثلا، يعني كيف يكتسب مصداقية الرجولة والكفالة أمام زوجته وأمه حرصت على سلب هذه الشخصية أو طعن هذه الشخصية أو إفقاد الولد لمصداقية الرجولة أمام زوجته؟ خلاص انتهى، انتهى. فإذا أظهر صاحبنا ضعفا واستكانة وأصبح يستشير الوالدة الكريمة في كل صغيرة وكبيرة، فإذا سمحت له مشى على بركة الله، وإذا اعترضت خنع وقنع ولزم بيته. الزوجة الوافدة الجديدة أو الحديثة تراقب ذلك كله، ولقد شاهدت بنفسي أسرا تمزقت وأبناء تشتتوا، يعني وقع الطلاق وأصبحت الزوجة في واد وزوجها في واد آخر، والضحية هم الأبناء المساكين بسبب تسلط الأمهات. من حقك يا سيدتي أن تري ولدك متى تشائين، وأن تسعدي برؤيته وبالحديث معه، لكن بأساليب كريمة، كريمة. احرصي أن تكون هذه الأساليب الراقية عاملا من عوامل تعظيم الولد في عيني زوجته. نريد له أن يكون كبيرا أمام زوجته، نريد لزوجته أن تسعد به وقد آوت إليه، وتريد من هذا الذي آوت إليه أن يكون قويا وأن يكون رجلا وأن يكفل لها ولأبنائها وبناتها الحماية الكاملة. عندها ستعطيه عواطفها ولن تبخل عليه بشيء. ألم أقل لكم إنه عدوان؟ عدوان. ولذلك العنوان الذي أمام حضراتكم أرجو أن يكون الإخوة الأكارم قد سجلوه: انصحوهم ولا تجرحوهم. كنت قد كتبتها في البداية انصحوهم ولا تذبحوهم، ولكني خففت العبارة إلى انصحوهم ولا تجرحوهم. وأمام من؟ أمام زوجته؟ لا يحلو لها الكلام، أي للأم، ولا يحلو له الكلام، أي الأب. نفس الشيء، نفس الشيء، بس الرجال ربما كانوا أقل حدة وأخف حدة من الأساليب التي تستعملها الأمهات. ليه؟ لأن القذائف الموجهة وإن كانت للولد، لكن المعنية بها أن يصل أثارها إلى زوجته. إنذارات شديدة اللهجة: هذه التي وفدت إلى بيتكم بنت ناس، بنت ناس، لم يبخل عليها أبوها ولم تبخل عليها أمها، وكان كل منهما حريصا أن تتخرج في الجامعة وأن تتعلم تعليما عاليا أو متوسطا، المهم أن تتعلم وأن تكون في أبهى صورة، وظل كل منهما يعد العدة ويهفو، يهفو قلبه ليوم الفرح وليوم الزواج وليوم العرس. ولذلك ربما استدان واقترض حتى يتم جهازها، وما كان عليه شرعا أن يسهم في هذا الجهاز، شرعا مش مطلوب منه إطلاقا. فالمفترض أن تدخل هذه الكريمة بيتكم المعمور لتجد من يحسن إليها ويحسن استقبالها ويطمئنها على مستقبلها في هذا المنزل. نعم، غريبة وشعور الغربة والوحشة يلازمها في خطواتها الأولى، هي في حاجة إلى من يطمئنها ويسهم في إسعادها في أسعد ليلة تمر بها وما بعدها. الابتسامة عندما تبذل لها والعبارات العاطفية الطيبة من جانب أم الزوج ووالد الزوج وأخوات الزوج وإخوة الزوج، ده أحيانا الأخ الأكبر يعامل أخاه الأصغر المتزوجة معاملة الولد الصغير. نعم، ويفرض سلطانا وهيمنة على المنزل ولا يسمح لأحد من إخوته الصغار أن يسهم أو أن يقدم رأيا أو يقدم اقتراحا في البيت. هناك سلاطين من هذه النوعية. طب اسمعوا، والله هناك أشقاء من الأشقياء يضربون زوجة أو يضرب زوجة أخيه بالألم أمام الجميع، ولا يجرؤ مطلقا أن يفعل ذلك بزوجته. عندما يكون زوجها واقفا في هذا المشهد وزوجته تضرب أمامه على خدها وتهان بأساليب همجية، بالله عليكم هل يصلح بعدها أن يصدر أوامر لزوجته أو أن يمارس دوره القيادي في بيته؟ سقط أمامها، وكان أخوه مستعدا لضربه بكل الوسائل المتاحة لو أنه اعترض أو امتعض أو ظهر الامتعاض في وجهه أو أنكر على أخيه ما فعل. لا يكاد يمر أسبوع إلا وأسمع عن هذه المشاهد المأساوية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا حبيبي. الحمد
ربنا يا رب باركنا في عمرك يا رب وفي جميع مشايخ الرحمة والشيخ محمد حسان وقناة نورة الدنيا دي.
اللهم آمين. تفضل يا حبيبي.
بعدين بس يا شيخ يعني ربنا يبارك لك، قول كمان وكمان يعني وربنا يزيدك يا رب. وبعدين بس ممكن عايز رقمك بس.
عايز ايه؟
رقم تليفونك.
حاضر، اطلبه من الإخوة إن شاء الله. تحت أمرك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، عودوا معي إلى ما بدأت به البرنامج، العبارة التي أثارتني من إحدى الأخوات الكريمات المتصلات على الهاتف عندما قالت متعجبة: هل هناك سيدة تحب زوجة أخيها؟ أنا عجبت للعبارة. طبعا أنا لا أسلم لها بهذا مطلقا، لكن في ذات الوقت أقول كثيرات منهن لا يحسن معاملة زوجة الأخ. كثيرات، الأغلبية علمها عند رب، لكن هؤلاء موجودات وهؤلاء موجودات. نعم، وربما كانت متعلمة وبالمستوى الجامعي، وكم ظلمت الجامعة مع هؤلاء. نعم، فهذا الذي لطم وجه زوجة أخيه آثم وتجاوز كل الخطوط الحمراء وأجرم في حق أخيه ولن تنسى هذه التي ضربت، لن تنسى أبدا ذلك المشهد، ولن يبرح عقلها وذاكرتها أبدا، حتى كلما أدى زوجها ما يستحق الإعجاب من السلوك والمواقف سيظهر فجأة هذا المشهد في الذاكرة ليشككها. أي والله، بنقول بنت ناس كانت في حاجة إلى أن تطمئنوها على مستقبلها. الأسرة الصغيرة كيان لطيف محتمر محترم، كيان لطيف محترم مسكين يحتاج إلى العطف والحنان وإلى النصائح الكريمة في وقتها، حتى إذا أخطأ أحد الطرفين لقلة الخبرة بالحياة الاجتماعية علينا أن نأخذ بيده وأن نقيل عثرته وأن نقدم له البدائل بالأسلوب الطيب المقبول وليس بالتعنيف. ربما استقر عند البعض كوني معها من أول يوم كذا وكذا حتى تعمل لك ألف حساب، وحذاري أن تفرطي في قيادة المنزل، اوعي. نصائح تتلقاها الأم سيدة المنزل الكبيرة أحيانا من بعض الجاهلات فتتورط وتسيء معاملة الوافدة الكريمة التي يعلم الله جاءت وقلبها ممتلئ بالإخلاص لأهل هذه الدار، وجاءت وهي تقول يا رب أعني لأكون عونا لزوجي في أمور الدين والدنيا، وأن أكون عند حسن ظنه، وأن أكون عند حسن ظن أمه وأبيه. نعم نعم، هي تعلم جيدا أن أبويه الكريمين لم يقصرا معه في التربية وأفنيا حياتهما وشبابهما إلى أن وصل إلى هذا المستوى الرفيع والتربية العالية، فقدم صاحبنا لزوجته على طبق من ذهب. كثيرات من بناتنا تعلم ذلك وقد أضمرت في نفسها وهي تخطو الخطوات الأولى في بيت الزوجية، أضمرت أن تعوض أبويه خيرا. نعم، بمثل هذه الأساليب الأبوية الراقية ينبغي أن نتعامل مع هذه الوافدة. وأحذر كل رجل قريب من هذه الأسرة، أحذره من التطفل وادعاء النصيحة، يدخل إلى أهل الدار ويبدي من الآراء ما يبدي، والله يعلم أولا لسنا في حاجة إلى نصيحته ورأيه، والموقف لا يحتاج إلى ذلك، وربما تقدم صاحبنا ليفسد على أهل المنزل حياتهم. أحذره من عقاب رب العالمين عز وجل، ومن سواد الوجه يوم القيامة، ومن انتقام رب العالمين منه، وربما هذه الجهود الخبيثة ترد لأبنائه وبناته من بعده. نعم، ترد لأبنائه وبناته من بعده. فاتركوا الناس في حالهم، وإن كنتم قادرين على تقديم العون في وقته وأنتم أهل لهذا العون فافعلوا، وعندما يطلب منكم ذلك. احترام الأسرة مهم. ازاي يعني؟ يعني لا افرض نفسي على احد، خدماتي اذا كنت قادرا على هذه الخدمات، ان كنت قادرا ابذلها لمن يطلبها في وقتها وحينما يشتد الطلب عليه. فإن كان من أهل المنزل من هم قادرون على علاج المواقف وفهم الأهلية لذلك، فلا داعي إطلاقا أن ألقي بنفسي في مواطن الريبة، فربما ارتاب أحدهم أو بعضهم في وفي نيتي وفي مهمتي. وحتى يكون الواحد منا خفيفا على قلوب الناس، محبوبا مرغوبا في زيارته، فعلينا أن نكون على أعلى درجات الحذر من التدخل في شؤون الآخرين. الأسرة لها قدسية، لها قدسية، لها احترامها، لها أسرارها، لها أسرارها، فلنتق الله فيها. والرسالة الآن التي أريد أن أوجهها لوجه الله عز وجل، أقسم بالله أنا لا أعاني في حياتي شيئا من ذلك مطلقا، وقد أكرمني الله في هذا المجال من فضل رب العالمين، أكرمني وأكرم بيئتي من فضله وكرمه، وأعيش شخصيا مرتاحا جدا في هذا المجال، وذلك فضل الله علي وعلى الناس. يعني أنا لا أعاني. ربما تخيل بعضكم أن هذه الحدة ناتجة عن المعاناة، كلا والذي نفسي بيده، فقد أكرمني الله كثيرا ومن علي بأشقاء وشقيقات على أعلى المستويات يعرفون هذه الأمور جيدا ويحسنون التصرف. لكن أنا بقول لحضراتكم سر هذه الحدة هذه الليلة، الكم الهائل الذي تلقيته من المكالمات التي أدت إلى طلاق بناتنا وتشرد أبنائنا وبناتنا. لذلك أحذر كل متطفل، حتى ولو كان والدا، حتى لو كانت أما، حتى لو كانت شقيقة، حتى لو كان شقيقا على النحو الذي فصلته، اتقوا الله يا هؤلاء، اتقوا الله، واعلموا أن الله عز وجل يراقبكم وهو محاسبكم. اتركوا لأبنائكم وبناتكم رصيدا طيبا وسيرة طيبة ينتفعون بها بعد مماتكم. اتركوا رصيدا طيبا من العمل الصالح، وأحبوا لبنات الناس وأبناء الناس ما تحبونه لأنفسكم، من أعظم الأعمال في الإسلام، من أعظم الأعمال في الإسلام أن يدخل الرجل سرورا على أهل بيت من المسلمين. سرورا، مش ندخل عليهم بالنكد والمؤامرات ونسعد لذلك. أعوذ بالله، ليس من الإسلام في شيء مطلقا. فاتقوا الله تبارك وتعالى، إن كنتم تريدون الخير لأبنائكم وبناتكم من بعدكم، اجتهدوا يرحمكم الله، اجتهدوا في تقديم العمل الصالح، وكونوا عباد الله إخوانا. أمارة الإسلام وأمارة الإيمان عند الرجل والمرأة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. وعندما ترون أيها السادة الأكارم، عندما ترون مسلمين زوجين رجل وامرأة سعيدين مع أبنائهما وبناتهما، المفترض أن تكونوا أيضا أنتم من السعداء. أسعد جدا عندما أرى زوجين كريمين منسجمين متحابين والأمور تسير في بيتهما سيرا طيبا، أشهد الله أكون في غاية السعادة. نعم، فإذا رأيتم شيئا غير ذلك في نفوسكم فاعلموا أن القلوب معتلة وأنها تحتاج إلى علاج طويل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أبنائنا وبناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح، وأن ينميه لنا عنده من فضله وكرمه حتى نراه كالجبال في ميزان حسناتنا يوم القيامة. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.